أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الحفل الكريم، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الليالي الخمس التي طلب فيها من هذا العبد الفقير إلى ربه الغني أن يتحدث عن محور أساسي من محاور عقيدتنا الإسلامية، ذلك المحور الذي يتعلق بالإمام المهدي المنتظر الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ونتيجة لبعض المحاولات التشكيكية وبعض الشبهات، وأولئك الذين يتمسكون ببعض الشبهات ليتخذوا منها مزعما لزعزعة هذه العقيدة الأساسية في الإسلام، إن شاء الله وبتوفيق منه جل وعلا سنخصص بحثنا في هذه الليالي الخمس لبيان الجانب الاعتقادي والمدعوم بالأدلة والبراهين حول عقيدتنا في الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه. أولا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر في عشرات الأحاديث التي دونها أصحاب الصحاح والمسانيد ورواها الصحابة والتابعون وتابعو التابعين بأنه في صيغ مختلفة بشر صلى الله عليه وآله وسلم بأن في نهاية الدنيا تكون الدولة لرجل من قريش، يصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأوصاف دقيقة خاصة لا تنطبق على غيره. وقد عبر عن هذا الشخص الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بالمهدي، ولا شك ولا ريب بأن المهدي لابد أن يكون مهديا بكل معاني الكلمة حتى يكون هاديا، لقوله جل وعلا: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الهداية الربانية تتجلى بأعمق صورها في هذا الإنسان المخلص الذي سنجد من خلال بحثنا في هذه الليالي الخمس إن شاء الله وبتوفيق منه جل وعلا أن هذه العقيدة ليست خاصة بالمسلمين فقط، وإنما بشر بها الأنبياء السابقون على رسول الرحمة وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن سأبدأ من هذه الزاوية. فالترمذي وهو من أصحاب السنن والمسانيد يروي بإسناده عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وهذا موجود في سنن الترمذي المجلد الثالث صفحة 343. أما ابن ماجه فيروي بسنده عن علي صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. سنن ابن ماجه المجلد الثاني صفحة 1367. فإذا المهدي في هذين الحديثين رجل من أهل بيت رسول الله وليس أي مهدي كان، إنه من أسرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه يطابق اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه العلامة الأولى. أما في كنز العمال للمتقي الهندي فهو يروي بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبشروا بالمهدي رجل من قريش من عترتي. لم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول من قريش، وإنما أكد على أنه من عترتي، وهذا في كنز العمال المجلد 14 صفحة 261 الحديث رقم 38653. ويروي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يلي رجل، ويلي هنا يعني يحكم من الولاية، يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وهذا بيت قصيد الذي ورد فيما لا يقل عن 38 حديثا في أسانيد مختلفة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. يعني مهما مرت العصور والدهور والأزمان، ومهما تعددت القرون وطال الزمن، فلم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. الله جل وعلا يطول ذلك اليوم، ولا تسألني كيف يطول الله تبارك وتعالى ذلك اليوم، لأن يوما عند ربك 50,000 سنة. فإذا كان بمقدور الله تبارك وتعالى أن يجعل طول المدة الزمنية التي نعبر عنها باليوم 50,000 سنة مما نعد بحسابنا، فليس هذا شيئا يمكن أن يقال أو سؤالا يمكن أن يطرح. وأما قاضي القضاة يوسف بن يحيى الشافعي فإنه يروي بسنده عن حذيفة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر لنا ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا غريب جدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس ويفتح شريط الأخبار والأنباء والحوادث التي تتلو عليه سنة بعد سنة وقرنا بعد قرن حتى إلى يوم القيامة. وهذا الحديث لحذيفة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر لنا ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي أو رجلا من ولدي هذا. وضرب بيده على الحسين عليه السلام. هنا زاد الرسول إيضاحا بعد أن قال: من عترتي، من أهل بيتي، من قريش، من أولادي، طبعا في أحاديث أخرى: من صلب فاطمة، من ولد فاطمة، من عترتي، من ولد فاطمة. وهذه الأحاديث جاء هنا ليقول بأنه من صلب الحسين وليس من صلب الحسن، ولا غضاضة في ذلك، لأن الحسن والحسين كلاهما سيدا شباب أهل الجنة بحسب النصوص المتواترة، لكن حتى يكون قطعيا في تعيينه سلسلة النسب وضرب. وعدنا أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن سلمان، عن أبي ذر، عن حذيفة، عن عبد الله بن مسعود، عن أبي سعيد الخدري، كلها تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عين بأن المهدي سيكون من ولدي الحسين عليه السلام. المصدر عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر، الباب الأول، الحديث التاسع. هناك عشرات بل مئات الأحاديث تدور حول هذا المحور، وقد اخترت لكم فقط 4 أو 5، ولكن يجب أن نركز على سؤال أساسي وهو ما أثاره بعضهم في السابق ولا تزال تلوكه بعض الألسن في عصرنا هذا. يقولون: ما المانع أن يولد الإمام المهدي في المستقبل ويتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما الضرورة لأن يكون اعتقادكم صحيحا في أنه قد ولد فعلا وأنه ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأنه الإمام الثاني عشر؟ لا، هذه النصوص وغيرها تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن مهديا ما، أن رجلا اسمه المهدي، أو أن رجلا اسمه اسم رسول الله ولقبه المهدي، يمتاز بهذه الصفة، سيظهر في آخر الزمان، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يولد وحتى يظهر هذا الرجل. فما هو جوابكم على ذلك؟ نقول: يشكك البعض في ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيقول: ما المانع أن تكون الأحاديث المبشرة بالمصلح الحقيقي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا تتحدث عن المستقبل المقارن لآخر الزمان، وعليه فلا إشكال في الاعتقاد بأنه سيولد عند ذلك. إذن نسأل سؤالا: هل ولد الإمام المهدي حقا؟ قبل أن أجيب على هذه الشبهة لا بأس بأن أشير إلى كتابين مهمين لأهل التحقيق ولأهل العلم أن يرجعوا إلى هذين الكتابين. الكتاب الأول هو كتاب المهدي الموعود المنتظر للشيخ نجم الدين العسكري، حيث تضمن الجزء الأول منه أسماء 40 من علماء أهل السنة والجماعة الذين اعترفوا بولادة الإمام المهدي فعلا. والكتاب الثاني هو منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لآية الله الشيخ لطف الله الصافي البطيقاني الذي ألفه سنة 1373 هجرية ورتبه على 10 فصول، وبالمناسبة كتب هذا الكتاب بترغيب وتشويق من المرجع العظيم آية الله العظمى السيد البروجردي قدس سره. وقد ذكر 26 عالما من علماء السنة والجماعة الذين صرحوا بولادة الإمام المهدي فعلا. ويكفينا هنا أن أشير باستعجال إلى بعض هؤلاء. أولا، صرح الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشاذلي المتوفى سنة 652 في كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول بأن المهدي عليه السلام ولد بسر من رأى، وضمن ترجمته لهذا المعنى وللإمام المهدي أبيات أذكر منها: فهذا الخلق الحجة قد أيده الله، هداه منهج الحق وآتاه سجاياه، وأعلى في ذرى العلياء بالتأييد مرقاه، وآتاه حلى فضل عظيم فتحلاه، وقد قال رسول الله قولا قد رويناه، وذو العلم بما قال إذا أدرك معناه، ترى الأخبار في المهدي جاءت بمسماه، وقد أبداه بالنسبة والوصف وسماه. ويكفي قوله مني لإشراق محياه، ومن بضعته الزهراء مرساه ومسراه، ولن يبلغ ما أتيه أمثال وأشباه، فمن قال هو المهدي ما ماتوا بما فات. هذا الكتاب أنقل هذا الحديث منه من نسخة خطية محفوظة في مكتبة الإمام الرضا في مشهد، الورقة 72. هناك نسخة مكتوبة بحياة المؤلف موجودة في المكتبة السليمانية في إسطنبول تحت رقم 303، ونسخة أخرى في مكتبة تشستر بيتي في دبلن رقمها 373. بالمناسبة هناك مكتبة في دبلن في إيرلندا اسمها مكتبة، يعني صاحبها ومؤسسها تشستر بيتي، تضم آلاف المخطوطات المهمة. ومرة كنت أبحث عن مخطوطات العلامة الحلي فوجدت ما لا يقل عن 14 كتابا مخطوطا للعلامة الحلي فقط هناك، وصورت منها وأتيت بها إلى لندن خلاص. ولكن هناك نسخة مطبوعة من قبل مؤسسة البلاغ، وأرجع إلى صفحة 312 من هذا الكتاب. الثاني هو الشيخ شمس الدين يوسف ابن قزغلي، طبعا قزغلي يعني ابن البنت باللهجة التركية، ولذا يسمى سبط ابن الجوزي، المتوفى سنة 654، حيث يشير إلى ولادة الإمام في تذكرة خواص الأمة صفحة 363. الشيخ محي الدين ابن عربي المتوفى سنة 638 يقول في الفتوحات المكية المجلد الثالث الباب 366: اعلموا أنه لا بد من خروج المهدي، لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة. الذهنية مشبعة بأن الرئاسة الإسلامية أو رئاسة الدولة الإسلامية لا بد أن تكون خلافة باعتبار الخلافة الأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية، وطبعا هذه لا تختلف من نظرية حزب التحرير الذي يدعو إلى الحكم الإسلامي تحت لواء الخلافة. على كل الخليفة وهو من عصمة رسول الله من ولد فاطمة، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، ووالده الحسن العسكري. الشيخ علي بن محمد المالكي المعروف بن الصباغ أيضا يشير إلى هذا المعنى في الفصول المهمة. في الحقيقة بالنسبة إلى الفصول المهمة هناك مسألة لطيفة جدا في كتابه الفصول المهمة، علي بن محمد المالكي الشهير بن الصباغ كان من أعيان المذهب المالكي في عصره. يقول في مقدمة الكتاب، لاحظوا هو عالم من علماء المالكية، يكتب في كتابه هذا ويشير إلى أحاديث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول في مقدمة الكتاب: أجبت في ذلك سؤال العزة من الأصحاب والخلط من الأخيار، بعد أن جعلت ذلك لي عند الله ذخيرة ورجاء في التكفير لما أسلفته من جريرة. والتكفير هنا بمعنى الكفارة وليس الحركات التكفيرية. واقترفته من صغيرة أو كبيرة، وذلك لما اشتمل عليه هذا الكتاب من ذكر مناقب أهل البيت الشهيرة ومآثرهم الأثيرة. وركزوا على هذه الجملة الأخيرة في المقدمة: ولرب ذي بصيرة قاصرة وعين من إدراك الحقائق حاسرة، يتأمل ما ألفته ويعترض ما جمعته ولخصته، فحمله طرفه المريض وقلبه المهيض إلى أن ينسبني إلى الترفض. لاحظوا، عالم كبير جليل يذكر هذه الحقائق كلها في المقدمة، يحذر من أن شخصا يطالع ولا يكون منصف، ثم حينما يراه ينقل هذه الأحاديث التي تبشر بالإمام المهدي أو تذكر عظمة الأئمة الأطهار من أهل بيت العصمة والطهارة، يخشى أن ينسب إلى ماذا؟ إلى الترفض. ترفض. على كل، وعندنا كلام للقندوزي الحنفي وآخرين، ثم تصريحات لأشخاص كان لهم شرف رؤية الإمام المهدي في صغره. وإذا أطلت عليكم فأذري معي، لأن هناك من يشكك ويقول ما المانع من أن يكون عنوان المهدي عنوانا عاما ويشكك في ولادته، فنحن نستقرئ الأدلة والنصوص والشواهد على أن هذه الشخصية المصلحة العظيمة التي على يدها يملأ الله الأرض قسطا وعدلا، هذه الشخصية قد ولدت فعلا من أب عظيم كالإمام الحسن العسكري وأم كالسيدة نرجس سلام الله عليه. طبعا يمكن أن يظن أحد بأن هناك فاصل زمني كبير، لأن هؤلاء الذين نقلنا عنهم يرجعون إلى القرن الخامس السادس السابع الهجري، وبينهم وبين ولادة الإمام ما لا يقل عن 300 سنة 400 سنة فاصل، فكيف دلتهم علائمهم ونصوصهم على تحقق هذا الأمر؟ لذا أقول دون هذه التصريحات من أناس تشرفوا برؤية الإمام المهدي في صبا، دونها هذه التصريحات كل من الشيخ المفيد في الإرشاد وقد توفي سنة 413 هجرية، الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة وقد توفي سنة 381، الشيخ الطوسي في الغيبة وقد توفي سنة 460، ومن الواضح أن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد كانا قريبين من عصر الإمام ولا واسطة كبيرة بينهم وبين الأشخاص الذين حصل لهم العلم الحسي لا الدليل العقلي، لأن بعض من يناقش يقول هذه استنتاجات عقلية ونحن نبحث عن دليل حسي، لا، نقول هؤلاء الذين حصل لهم العلم الحسي لا الدليل العقلي بولادة الإمام. أنا أذكر 25 اسم هنا حسب الحروف الأبجدية بسرعة، وأترك ذلك المصادر التي سأوزعها عليكم في نهاية الحلقة في الليلة الخامسة إن شاء الله، تستطيعون الرجوع إليها بأنفسكم إن شاء الله. إبراهيم بن إدريس، إبراهيم بن محمد بن أحمد الأنصاري، إبراهيم بن محمد التبريزي مع 39 نفرا، إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري، إبراهيم بن محمد بن الفرج، إبراهيم بن مهديار، أبو الأديان خادم الإمام العسكري، أبو ثابت من أهل مرو، أبو جعفر الأحول الهمداني، أبو جعفر الرفاء من أهل الري، أبو الحسن الدينوري، أبو رجاء المصري، أبو عبد الله الكندي البغدادي، أبو غانم الخادم، أحمد ابن إسحاق ابن سعد الأشعري، أحمد ابن عبد الله الهاشمي، السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري، رشيق الذي ذهب ليكبس دار الإمام بأمر المعتضد العباسي، عثمان بن سعيد السفير الأول، محمد بن عثمان السفير الثاني، الحسين بن روح السفير الثالث، علي بن الحسين ابن بابويه أمي والد الصدوق، علي بن محمد السمري السفير الرابع، القاسم ابن موسى من أهل الري، ومحمد بن إبراهيم ابن مهزيار الأهوازي. بصدد التحقيق التاريخي فإن إخبار كل من السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد وأبي الأديان خادم الإمام العسكري وأحمد ابن إسحاق ابن سعد الأشعري وأبي غانم الخادم كفاية في الاعتماد على ما نقلوه. وإذا عرفنا إلى ذلك مشاهدات السفراء الأربعة في زمن الغيبة الصغرى تم المطلوب. هنا في المقطع الثاني أنتقل إلى ثلاث حوارات جرت مع آبائه الكرام حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ودوره الذي سيقوم ومهمته التي سيقوم بإنجازها. الحوار الأول تم بين عبد العظيم الحسني والإمام محمد بن علي الجواد. طبعا طبعا تعرفون الذاهبون إلى إيران للزيارة يذهبون إلى الري لزيارة السيد عبد العظيم الحسني. السيد عبد العظيم الحسني من أولاد الإمام الحسن الصبت، يقول: قلت لمحمد بن علي بن موسى عليهم السلام الإمام الجواد: إني لأرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد صلوات الله عليه وآله، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فقال: يا أبا القاسم، ما منا إلا قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دينه، ولكن القائم الذي يطهر به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها قسطا وعدلا هو الذي يخفى، وركزوا على كلمة يخفى، هو الذي يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله وكنيه، يعني الكنية نفسها، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له أو يذل له كل صعب، يجتمع إليه أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فإذا اجتمعت له هذه العدة، وركزوا على هذه الجملة وهذا الوصف، فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص، من أهل الإخلاص، لا يكفي الاعتقاد، لا يكفي الإذعان، لا يكفي الإيمان، وإنما لا بد أن يكون الإخلاص في قلب كل موال للإمام المهدي، حتى تتهيأ هذه الأرضية بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر أمره، فإذا أكمل أو أكمل له العقد وهو 10,000 رجل، خرج بإذن الله عز وجل. قال عبد العظيم: فقلت له: يا سيدي، وكيف يعلم أن الله قد رضي عنه؟ قال: يلقي في قلبه الرحمة، فإذا وصل إلى المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما. هذا موجود في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، صفحة 377. إذن حوار بين السيد عبد العظيم الحسني والإمام الجواد الإمام التاسع من أئمة البيت عليهم السلام حول الإمام المهدي. حوار آخر يتم، هذا الحوار بين الشاعر المعروف بعبل بن علي الخزاعي والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الحمويني أو الجويني صاحب فرائد السمطين يذكر في كتابه بسنده عن عبد السلام ابن صالح الهروي، وطبعا يعرف لدى الشيعة في إيران وفي خراسان بالخصوص بالخاجة أبا صلت، فأبا صلت الهروي أو أبا صلت الهروي هو اسمه الكامل عبد السلام ابن صالح الهروي من هرات التي هي الآن في أفغانستان. قال: سمعت دعبل ابن علي الخزاعي يقول: أنشدت مولاي الإمام الرضا عليه السلام قصيدتي التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة، فلما انتهيت إلى قولي: خروج إمام لا محالة واقع يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجدي على النعماء والنقمات، بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إليه فقال: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك. أحيانا يتكلم الشخص بكلام نعرف أن هذا الكلام ليس له، أخذه من مكان آخر، مصدر أعمق وأدق يملي عليه ويفيض عليه. بالمناسبة مرة من مرات جاء أحد إخواننا وأصدقائنا بمقال كتبه، ورأيت المقال جميل جدا. في تصوري، وكنت أرجو أن أكون خاطئا مخطئا، في تصوري هذا المقال أعلى من مستوى هذا الكاتب، فأردت أن أجربه. فقلت له: من أين نقلت هذا المقال؟ فأسقط ما في يدي، وبعدين اكتشفت بأنه المقال نقله بحذافيره. قلت له: في المستقبل إذا أردت أن تلقي مقالا فعلى الأقل اجري عليه بعض التعديلات وبعض الاقتباسات حتى لا يبين أنه يعني الشخص يشوف بيده الموضوع مو إليك. على كل هذا المثال إنما ذكرته. الإمام الرضا ماذا شاهد؟ أسألكم يا تلاميذ مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ماذا شاهد الإمام الرضا من دعبل ابن علي الخزاعي الشاعر المبلغ العظيم حينما قرأ هذين البيتين؟ وبعد طبعا تعرفون القصيدة كاملة، مبور بكوفان وأخرى بطيبة إلى آخره، إلى أنه أفلا ألحق بقصيدتك أبيات وقبر بطوسه، ثم يقول: خروج إمام لا محالة واقع يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل ويجري على النعماء والنقمات. بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إلي فقال: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بها بين البيتين. فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟ قلت: لا يا مولاي، إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا. عنده فكرة، لكن كيف هي بالضبط؟ لأنه لم يحن وعدها موعدها بعد. فقال: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر، في غيبته المطاع في ظهوره، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا كما ملئت جوره. هذا حوار ثاني بين جعبل والإمام الرضا. الحوار السابق كان بين عبد العظيم الحسني والإمام الجواد. أما الحوار الثالث الذي اخترته لكم فلا يخلو من مشاكلة للمآسي التي نعيشها ونئن منها في العراق وفي غير العراق. تم هذا الحوار بين شيخ كبير والإمام الصادق عليه السلام. بدأ في الإمام التاسع ثم الثامن ثم السادس. الخزاز القمي يروي بسنده عن مسلم عن موسى بن مسلم عن مسعدة قال: كنت عند الصادق عليه السلام إذ أتاه شيخ كبير قد انحنى متكئا على عصاه، فسلم فرد الإمام الصادق الجواب، ثم قال: يا ابن رسول الله، ناولني يدك أقبلها. فأعطاه يده فقبلها. بالمناسبة الإمام الصادق في مناسبة من المناسبات لقيه أبو جعفر المنصور الدوانيقي، وهو الخليفة العباسي الذي تعرفون عنه ما تعرفون، فرأى في يد الإمام عصا رسول الله، العصا خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أبا عبد الله، أعطني هذه العصا حتى أقبلها. فمد له الإمام الصادق يده، قال: قبل هذه اليد، فإن فيها دم رسول الله ولحمه وجلده وأعصابه. لما لماذا تهتم بالعصا ولا تهتم بتراث حي نشط ينبض بالحياة؟ طبعا هذا التعبير من عندي، تلاحظون على كل. فيعني الإمام لما مد يده ليقبلها لا للشعور بالكبرياء والنخوة، وإنما لإحساس الإنسان المؤمن الموالي أنه حينما يقبل يد الإمام الصادق فإنه يقبل يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث لا تقبل يد إلا يد رسول الله، أو يد أريد بها يد رسول الله. إذن يا ابن رسول الله ناولني يدك أقبلها، فأعطاه يده فقبلها ثم بكى. فقال أبو عبد الله ما يبكيك يا شيخ؟ قال جعلت فداك، أقمت على قائمكم منذ 100 سنة، أقول هذا الشهر وهذه السنة وقد كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي ولا أرى ما أحب، أراكم مقتلين مشردين وأرى عدوكم يطيرون بالأجنحة. أليس هذا وضعنا اليوم؟ أليست المآسي التي نعيشها في عراقنا الحبيب وفي غير العراق تطبيق لهذه المأساة؟ وأنت تعكس العدسة والكاميرا، أنقل صورة في زمن الإمام الصادق وهذا الشيخ حديثة، وأنقل هذه التصاوير التي تنقلها لنا الفضائيات ونسمع بها كل يوم، حيث يذبح الآلاف من أتباع علي وفاطمة والحسن والحسين بلا ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله، إلا أنهم قالوا نحن نحب الحسين، إلا أنهم قالوا أشربت قلوبنا ودماؤنا وعروقنا بحب علي صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق. ليس لهم ذنب إلا ذلك. أرجع إلى الحوار، أراكم مقتلين مشردين وأرى عدوكم يطيرون بالأجنحة فكيف لا أبكي. طبعا هذا الحوار حوار عاطفي ومنبعث من قلب ملتاع متوجع، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتفاعل معه، فدمعت عينا أبي عبد الله عليه السلام ثم قال: يا شيخ، إن أبقاك الله حتى ترى قائمنا كنت معنا في السلام الأعلى، وإن حلت بك المنية، وهذا ينطبق علينا جميعا، وإن حلت بك المنية جئت يوم القيامة مع ثقل محمد صلى الله عليه وآله. وإن حلت بك المنية جئت يوم القيامة مع ثقل محمد صلى الله عليه وآله ونحن ثقله، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين فتمسكوا بهما لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيته. فقال الشيخ: لا أبالي بعدما سمعت هذا الخبر. يعني أثلج صدره الإمام بهذه النبوءة وبهذه البشارة، فإذا لا يهمه حينما يتلقى المشاكل والصعاب، لأنها ليست منقصة. قل للذي بصروف الدهر عيرنا، لما تشوف المشاكل والمحن تسرى على أمتنا وعلى أتباع علي وشيعة أمير المؤمنين، قد تتصور بأنه فينا منقصة؟ لا، قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل عاند الدهر إلا من به خطر؟ ألم ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر، وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلا ما به ثمر. إذن الذي فيه الثمر وفيه الإشعاع وفيه النور وفيه الواقعية هو الذي يحارب. شايفين واحد يحارب أو يرمي حجار على شجرة الصفصاف؟ لكن شجرة النبق، الشجرة المثمرة، ترمى من كل جانب. فإذا نعتز ونفتخر بذلك. لا أبالي بعدما سمعت هذا الخبر، ثم قال: يا شيخ، إن القائم يخرج من صلب الحسن، والحسن يخرج من صلب علي، وعلي يخرج من صلب محمد، ومحمد يخرج من صلب علي، وعلي يخرج من صلب ابني هذا، وأشار إلى موسى عليه السلام، وهذا خرج من صلبي نحن 12، كلنا معصومون مطهرون. وبيت القصيد: والله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا أهل البيت. وهذا تطبيق آخر وإشارة إلى وضعنا الحالي. ألا وإن شيعتنا يقعون في فتنة وحيرة في غيبته، هناك يثبت على هداه المخلصون. وبعدين يجي دعاء إمام صلوات الله وسلامه عليه يشملكم جميعا: اللهم أعنهم على ذلك، لأن الفتنة قد تزلق بالإنسان في مزالق الضلال، ولذلك نحتاج إلى: فإن نفسي هالكة، قول الإمام السجاد في صحيح السجادية: فإن نفسي هالكة لو ما عصمتها أو إلا أن تعصمها. هنا لولا دعاء أئمتنا، وسيجي إن شاء الله في ليلة أخرى أن الإمام الحج عبد الله تعالى فرجه يقول: لولا دعاؤنا لكم لاصطلمتكم الأهواء أو الفتن والبدع. هناك يثبت على هداه المخلصون، اللهم أعنهم على ذلك. كنت أتصور بأني سيبقى لي مجال أكثر لمتابعة موضوع مهم جدا، ولكن سأختصره لأني أخذت على نفسي ألا أطيل أكثر من 45 دقيقة، وباقي لي 5 دقائق فقط. فإذا أحببتم بأن تساهمون في سماع المقدار الباقي فأرفعوا أصواتكم بالصلاة. في 21 مايو 1976، شخص اسمه أبو محمد من كينيا كتب رسالة إلى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ويسأل سؤالا محددا، وهو عن موعد ظهور المهدي وفي أي مكان يقيم. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في سنة 76 شخص اسمه محمد صالح القزاز، يكتب الجواب له، وفي الجواب يقول جوابا بعد التحية: جوابا عما يسأل عنه المسلم الكيني في شأن المهدي المنتظر، عن موعد ظهوره وعن المكان الذي يظهر منه وعما يطمئنه عن المهدي، نقول: هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي المهدي الموعود المنتظر، موعد خروجه في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، يخرج من المغرب ويبايع له في الحجاز في مكة المكرمة بين الركن والمقام، بين باب الكعبة المشرفة والحجر الأسود عند الملتزم، ويظهر عند فساد الزمان وانتشار الكفر وظلم الناس، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يحكم العالم كله وتخضع له الرقاب بالإقناع تارة والحرب أخرى. فإذا هذه الفكرة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يستعمل السيف فقط؟ الجواب هنا بالإقناع تارة والحرب أخرى. وسيملك الأرض 7 سنين، عدة مناقشات على بعض المفردات لا تستعجلوا بالاستنتاج. وسيملك الأرض 7 سنين وينزل عيسى عليه السلام من بعده فيقتل الدجال، أو ينزل معه فيساعده على قتله بباب اللد بأرض فلسطين. هو آخر الخلفاء الراشدين 12، وركزوا على هذا العدد لأن سيكون لنا في الليلة القادمة بحثا حول هذا المقطع بالخصوص. هو آخر الخلفاء الراشدين 12 الذين أخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصحاح. وانتبهوا إلى أن هذا حديث صادر من رابطه العالم الإسلامي في مركز الفكر الوهابي، ويكتبه 4 من العلماء الكبار سأذكر أسماءهم بعد إذن. هو آخر الخلفاء الراشدين 12 الذين أخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصحاح، وأحاديث المهدي واردة عن الكثير من الصحابة يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو لا يقول آله، ومنهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وثوبان وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن الحارث وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله وأبو أمامة وجابر بن ماجد الطدفي وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعمران بن حسين وأم سلمة. هؤلاء 20 ممن وقفت عليهم وغيرهم كثير، وهناك آثار عن الصحابة مصرحة بالمهدي من أقوالهم كثيرة جدا لا مجال للاجتهاد فيها. ثم يذكر بعض الصحابة في أحاديثهم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وابن عمرو الداني، مسند أحمد بن حنبل، أبي يعلى البزار، صحيح الحاكم، معجم الطبراني، الآلوسي، الروياني، الدارقطني، أبو نعيم، الخطيب البغدادي وابن عساكر. و آخر شيء يقول: وقد نص على أن أحاديث المهدي متواترة. ونحن نعلم في مصطلح الحديث وفي مصطلح المحققين والمجتهدين أن الحديث المتواتر قرينة على قطعية الصدور، فإذا كانت الدلالة واضحة وظاهرة يكون السند قطعيا. من الذي ادعى التواتر؟ يذكر 9 من الأعلام، وهذا صادر عن مدير إدارة المجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بتوقيع محمد المنتصر الكناني، وشارك في هذه اللجنة الشيخ صالح بن عثيمين، الشيخ أحمد محمد جمال، الشيخ أحمد علي، والشيخ عبد الله خيار. طبعا الحجاج يعرفون في العزيزية هناك شارع كبير اسمه شارع عبد الله خيار، استنادا إلى هذا العالم أو المحدث أو عضو اللجنة الذي ذكر هنا. يقول: قد نص على أن أحاديث المهدي متواترة، جمع من الإعلام قديما وحديثا، منهم السخاوي في فتح المغيث، محمد بن أحمد السفاويني في شرح العقيدة، أبو الحسين الآدري في مناقب الشافعي، ابن تيمية في فتاواه، السيوطي في الحاوي، إدريس العراقي المغربي في تأليف له عن المهدي، الشوكاني في التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، محمد بن جعفر الكناني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر، وأبو العباس ابن عبد المؤمن المغربي في الوهم المكنون من كلام ابن خلدون. ما حال ابن خلدون؟ حاول ابن خلدون في مقدمته أن يطعن في أحاديث المهدي محتجا بحديث موضوع لا أصل له عند ابن ماجه، ينقل حديث عن ابن ماجه ويعتمد عليه ويبني عليه كل فكره ابن خلدون في المقدمة، فيقول ذاك الحديث الموضوع الذي لم ينقله إلا بالمواجه وسنده غير صحيح لا مهدي إلا عيسى، لكن صاحب الرسالة يقول ولكن رد عليه الأئمة والعلماء وخصه بالرد شيخنا ابن عبد المؤمن بكتاب مطبوع متناول في المشرق والمغرب منذ أكثر من 30 سنة، ونص الحفاظ والمحدثون على أن أحاديث المهدي فيها الصحيح والحسن ومجموعها متواتر مقطوع بتواتره وصحته. النتيجة وإن الاعتقاد بخروج المهدي واجب، وإنه من عقائد أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا جاهل في السنة ومبتدع في العقيدة، والله يهدي إلى الحق ويهدي السبيل. لاحظوا هذه الرسالة 1976، يعني قبل 30 سنة، صادرة من رابطة العالم الإسلامي ولجنة مكونة من العلماء معتمدين يجيبون بهذا الجواب الدقيق. طبعا هناك ملفورات سنناقشها إن شاء الله في الليالي القادمة، لكن هذا المعنى المتفق المقطوع به المتواتر نجده صريحا في هذه الرسالة. هناك محطات سنقف عندها، منها آية الاستخلاف، قوله عز وجل في الآية 55 من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 3 وعود، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الوعد الأول. ثانيا: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سنناقش في الليلة القادمة هذه الوعود الثلاثة، ونحاول بروح نزيهة موضوعية نجد هل أن عصرنا هذا هو العصر الذي يأمن فيه المؤمنون، أو أنهم كانوا ولا يزالون يتتبعهم الفراعنة والجبابرة تحت كل حجر ومدر، وأن الخوف لا يزول إلا كما جاء الوعد الصريح بذلك، وهذا الخوف لا يتبدل إلى أمن إلا حينما يقف ذلك العملاق بهامته العظيمة يستند إلى الكعبة الشريفة ويقول: أنا بقية الله، أنا الصمصام المنتقم. وهناك ينزل الوعد الإلهي: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأدخل نواظرنا بنظرة إليه، واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وأدخل نواظرنا بالنظر إليه، وأن نكون في ركابه ومحبيه والممتثلين لأوامره. اللهم وفقنا لمراضيك، واجعلنا ممن يتبع سنتك وسنة رسولك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.